الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هناك بقايا من الأسبوع الماضي وبعضها مهم على الأقل في نظري الذين سأل، ولذلك نحب أننا نأتي عليها بمثل أو ما يشبه البرقيات العاجلة. أولا ما يتعلق بالشعبنة، الشعبنة كما ذكرها الأخ من آخر خميس من شهر شعبان يجتمع الناس في وليمة ويسمون ذلك الشعبنة. فنقول إن كان الاجتماع مجرد أنه اجتماع لآخر خميس من الشهر ويجتمعون ويأكلون، أو حتى لو قالوا نذكر الله أو نجلس أو نتزاور، يعني مجرد عن أي شيء آخر، هذا بدعة. تحديد هذا الشيء في ذاته بدعة، وكأنه كما يقولون توديع لشعبان، نودع الأكل ونودع الولائم بعشوة في آخر خميس في شعبان، فاقصد ذلك في ذاته بدعة. إن أضيف إليه أوراد بدعية أو أذكار بدعية أو أعمال بدعية أخرى تركبت البدعة وازداد شرها وضررها، فهي تختلف. وفي بعض الأماكن لا يضاف إليه بدعا، وإنما يضاف إليه الفسق والفجور، ربما كان الاختلاط، بل ربما كان الخمر والزنا، نسأل الله العفو والعافية، والرق بين الرجال والنساء وما أشبه ذلك، كله باسم الشعبنة. فإذا الأمر بحسب ما يكون فيه وما يقترن به، وهو في أصله بدعة. قضية أخرى، يعني أخوات سألنا إحدى الأخوات تشكو أن زوجها وهو طالب علم يضربها ضربا مبرحا لا يفعله رجل عاقل إلى آخره، وقد طلبت الزواج ولكنه رفض. لا هذا ولا هذا، لا ضرب ولا طلاق. الإحسان، المعاشرة بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، هي الأصل لتكون الزوجة كما ذكر الله تعالى سكنا يسكن إليها، وتكون بينهما المودة والرحمة. فأنت يا أخي اتق الله ولا تضربها بغير حق ولا تظلمها، وأنت يا أختنا إن كان كذلك فاصبري ولا تطلب الطلاق. نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. أيضا أحد الأخوات أو أحد الإخوة ما أدري يقول: ما قولكم في هذه الأبيات: لم أر في الناس إذا مظلمة، هكذا مكتوب هنا، أحق بالرحمة من مسلمة. أظن البيت أصله: لم أر بين الناس إذا مظلمة، أحق بالرحمة من مسلمة، موقوفة حتى بميراثها، ليس في ميراثها كما ذكرنا، محجوبة حتى عن المكرمة. هذا الكلام اعتراض على حكم الله، وهو داخل في الكفر، هو مثل اعتراض المعري على قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل. يقول المعري: الشريعة تحكم بحد السرقة على من سرق كم؟ على القول الصحيح ربع دينار، ثلاثة دراهم فصاعدا. لماذا؟ للقطع. طيب، بينما إذا قطع رجل يد رجل دفعت ديته 500 درهم، يقول هذا تناقض، كيف تكون 3 دراهم تقطع في 3 دراهم بينما قيمتها كم؟ 500 درهم. مشكلة القانونيين والوضعيين في كل زمان ومكان يرون أن ما يأتون به جديد، وأنهم اكتشفوا تناقضا أو خللا في أحكام الله تعالى، الله تبارك وتقدس تنزه عن ذلك. فيقول يد بخمسمئين عسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف تقطع في ربع دينار وهي تودى، يعني ديتها كم؟ 500 دينار. هذا تناقض. وذلك رد عليه العلماء، منهم الرد شعرا ومنهم الرد نثرا، فقالوا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة عفيفة دفعت ديتها 500 دينار، ولكن لما خانت هانت، لما سرقت استحقت أن تقطع في ربع دينار. هذا غاية الحكمة ولا تناقض فيه. فهذا الاعتراض على أحكام الله الشعري قديم، فمنه هذا الشعر الحديث الذي يقول لم أرى بين الناس ذا مظلمة مظلومة أحق بالرحمة من مسلم، منقوصة حتى بميراثها. تسكينه حتى الميراث كم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا هي منقوصة مظلومة. تعالى الله عن ذلك. هذا محادة ومعاندة لما شرعه الله وأنزله في كتابه. لاحظوا يا أخوان هذا الحكم من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين، أنه لم يجعل التشريع المتعلق بالميراث موصولا إلى الاجتهاد، بل حتى لم يجعل هذا الأصل، أصل الفرائض، لم يجعلها الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عبده ورسوله. أصلها جاء في القرآن، ومنه تقرير أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يفتري أحد أو يسير زائر أن يظن ظانا. هذا حكم الله، فإن صدق وعمل به كما أمر الله فهو الخير والسعادة، وإن اعترض عليه فالمعترض قد اعترض على الله. وما ينسى عن الاحتكام إلى خلاف ذلك من الفساد العظيم لا يظهر واضحا لكثير من الناس لو كان فيه مخالفة لأحكام جاءت في السنة أو لآراء أو أقوال قالها العلماء، كما هو ظاهر الآن. إذا الناس قاله شيئا مما قاله العلماء فقط اجتهادا، الأمر عندهم يكون هينا، لكن لعلم الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته ورحمته بالمجتمع المسلم جعل هذا الأمر من عنده ومن حكمه، حتى يعظم على المؤمنين ويصعب على المؤمنين أن يرضوا بغير هذا الحكم، وأن يعلموا أن مخالفته مفسدة عظمى فلا خير فيه أبدا، بل هو الشقاوة للرجال وللنساء معا. يجب أن يؤخذ التشريع بكامله. المرأة التي ينفق عليها، هذا من حكمة الله، المرأة ينفق عليها وليست منفقة، المرأة تعال ولا تعول، فإذا لها نصف مال الرجل، الأب له ضعف مال الأم. نعم، لأن الأب ينفق على الأم وعلى الأبناء. الرجل يا أخوان بمقتضى كونه رجلا عليه التزامات كثيرة، الضيوف، القاصد الذي يأتيه، الطالب، السائق، كذا كذا، مدة التزامات بمقتضى كونه رجلا. أما المرأة إذا أخذنا أحكام الله جملة وبقيت في منزلها، من أين تأتيها الالتزامات هذه؟ لا شيء. المهم حكم، حتى ولم نفقه شيئا منها لا بد أن نحتكم إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في القرآن وهو أعظم أو السنة. محجوبة حتى عن المكرمة؟ لا والله، إنما حجبت المرأة المسلمة عن الفساد. فهذا مثل قول المعري قاتلهم الله جميعا. وهذه كلمة لا تخفى عليكم لكن لكثرة من سأل عنها. قولهم العتبات المقدسة في النجف وكربلاء. الإعلام الغربي مع الأسف ونحن لا نحبه طبعا ولا ننصح به، لكن نقول هو أدق في التعبير عندما يقول المقدسة لدى الشيعة، المقدسة عند الشيعة. لكن بعض الإذاعات الأخرى تقول مقدسة وتفرق. هل يوجد أماكن مقدسة؟ هل القبور مقدسة؟ انظروا ماذا يعتقد الشيعة. الشيعة يعتقدون أن من حج إلى كربلاء أفضل ممن يحج إلى الكعبة 70 مرة، وبعضهم له شعر في ذلك وسبق أن قرأناه لعلكم تذكرون في كتاب مفاتيح الجنان في تفضيل تربة كربلاء على الكعبة. الأوجه عندهم أوجه التفضيل، لماذا فضلت هذه على الكعبة؟ سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الحسين وأفضل من كل أحد، لم يجعل ذلك لقبره، فكيف يكون لقبر أحد سواه؟ فهذا من الغلو، وهذه من عبادة غير الله واعتقاد القداسة فيما لم يقدسه الله سبحانه وتعالى من البدع الظاهرة البينة، وهو الذي أفضى بهم إلى أن يدعوا غير الله وأن يستغيثوا به وأن يعبدوه من دون الله، فخرجوا بذلك عن الإسلام إلى الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم. فالكلام في هذا يقول ولا يخفى عليكم وقد قلناه مرارا، لكن هذا تنبيه إلى هذه الكلمة التي كما ذكر كثير من الإخوة تسمع في وسائل الإعلام. أما هذه الرقية التي كتب عليها رقية المصطفى صلى الله عليه وسلم تقرأ صباحا ومساء مرة واحدة هكذا، أوراق كما ترون هذه رقية، يقول رقية المصطفى صلى الله عليه وسلم مكاتبين تقرأ تقرأ صباحا ومساء مرة واحدة، يعني كلها دفعة واحدة. لا شك أنها اشتملت على أحاديث صحيحة، بعضها مما جاء في الأدعية النبوية، يعني ما في داعي للتمثيل لأن واضح عندكم أذكار الصباح والمساء الصحيحة موجودة، وبعضها غير صحيح، وبعضها من أدعية أو من أقوال موضوعة وإن كانت فيها الغث وفيها السمين أو السمين، فيها الحق وفيها الباطل، لكن كلها تنسب في هذا الكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تذكر كلها دفعة واحدة، دفعة واحدة تقرأ كلها، هذا بدعة لهذا الشكل، لهذا الشكل الذي وضعه كاتبها. مكتوب أبو إسلام وأبو ضياء، من هو أبو ضياء ما بين. وبعدين يقول كيف كمان انظروا تقرأ أو تقرأين أو تسمع القرآن بالطريقة الآتية على مدار الأسبوع: اليوم الأول الفاتحة والبقرة، واليوم الثاني آل عمران والمائدة أو إلى المائدة، اليوم الثالث من يونس إلى الكهف، اليوم الرابع من طه إلى غافر، مريم ما جابها ليش؟ إذا يمكن ما قصده بالترتيب، بس يونس هود إبراهيم الحجر نعم الإسراء الكهف، اليوم الرابع طه المؤمنون السجدة صاطر ياسين الصافات، اليوم الخامس الدخان الجاثية صدر إلى اليوم السابع جزء عما كامل. ليش؟ لماذا من خصص هذه الصور ومن جعلها تقرأ في هذه الأيام؟ نبدأ من السبت مثلا ننتهي بالجمعة، لماذا؟ هذه بدعة ولا دليل عليها، وهذا كاتبها لم يذكر أي دليل أو مستند في ذلك، فلهذا حذروا منها بارك الله فيكم. وإن كان يقال أنها موجودة عند فلان وأن فلان أعطاها لفلانة أو فلان الذي أصيب بالسحر وأن هذه يمكن أن تستخدم أو تمنع من العين أو كل هذا الكلام، ما دام أنها بدعة فهو باطل. وما صح كما نقول نكرر حتى لا تفهم خطأ، ما صح مما ورد ضمنها فإنه يقرأ كما جاء في الأحاديث الصحيحة. لا كما جاء هنا، كما في كتاب مثلا كتيب المعروف الصحيح الكلمة الطيب هي غنية وكفاية لهؤلاء. بالنسبة للمجلة هذه التي أحد الإخوان أعطانا إياها ممكن نستردها على كل حال إن أراد، الموضوع الذي أشار له الأخ في مسألة ومن لم يحكم ما أنزل الله عليكم الكافرون لم يكن في مبحث التفصيل في هذه الآية وفي تفسيرها، وإنما كان فقط في التنزيل على أن الكتاب المنسوب إلى الراغب الأصفهاني هو كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته إلى المؤلف كما يقول كاتب المقال الدكتور أحمد حسن فرحات. وذكر مثال، ذكر مثال هذه الآية، فهو ما خص بموضوع الحكم ولا علاقة له واضحة بموضوعنا نحن هنا. موضوع أيضا الاحتكام إلى القبائل والعادات تحدثنا عنه. سيرة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هذا الحقيقة يستحق أن يفرد ونعد فيه مادة طيبة وجيدة مناسبة، فإن كان يسر الله ذلك لعلنا نأتي بها إن شاء الله. لأن مجرد الحديث الآن أرى أن فيه تقليلا أو لا يكفي، ولا يكفي بقيمة الشيخ رحمه الله الذي كدنا ننساه مع قرب عهده، لأننا كما ترون نشغل دائما بالأبطال، عندنا أبطال كثيرين جدا يبرزون فنسينا العلماء والذين الأبطال الحقيقيين الذين يجب أن الأمة لا تنساهم وأن تفتخر بهم وأن تعتز وتقرأ ما كتبوا وما خلفوا رضي الله عنهم رحمهم أجمعين. يستحق محاضرة الشيخ محمد وأكثر. نعم عبد الله يقتل الشامطين. المهم دراسة القانون في بعض بلاد الغرب يقول أن بعض الإخوان يدرسه هناك مع قصد من دراسته معرفة عوارضها ثم نقلها. إذا كان الدارس حقا متمكنا في عقيدته وإيمانه وفي معرفته بتناقض هذه القوانين ويريد ذلك فهذا لا بأس به، لكن متى يحصل هذا؟ لو كم في المئة يقع؟ أما الأصل فهو على ما قررنا في الأسبوع الأول. أيضا أحد الأخوات في الأسبوع الماضي تقول إن أباها يدعو عليها وهو ظالم لها وهي مظلومة، فتخاف نوجد القول بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم حرام وإن كان المظلوم كافرا، والمظلوم يستجاب له وإن كان كافرا. طيب على عموم، على العموم وعلى ما يشهد به الواقع، لكن إذا كان الأب ظالما فإن دعاءه لا يستجاب، مع أن دعاء الوالد لولده مستجاب إن شاء الله تعالى. إذا كان الابن بارا والأب يدعو لابنه هذا من أرجى وأفضل أنواع الدعاء. طوره طيب جزاكم الله. إذا كانت الأخت مظلومة حقا وواقعا فلا يضرها أن يدعو عليها أبوها الظالم وإن كان أباها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بينهما، وعليها نوصيها بحسن الصلة والبر والصبر والتحمل حتى يكشف الله ما بها. الأخ أو أكثر من أخ ممكن نشوف يقول الأحد الأخوة أنه في بعض الدول قد لا يمكن تطبيق الشريعة كاملة، هل يمكن تقنين القانون الوضعي حتى يسير الشريعة؟ وأخ آخر يقول ألا ترى أن منع العلماء لتقنين الشريعة فتح المجال لإيجاد أنظمة مقننة في جميع الميادين؟ وذلك لأن التجار وأصحاب الأعمال وغيرهم في كل مجال يحتاجون أن يعرفوا مسبقا العلاقة التي تنظم أعمالهم وسريعهم قبل أن يبدأوا فيها ليكونوا على بينة من نتائج تصرفاتهم، والتقنين يساعد على ذلك، بينما يصعب الرجوع للكتب الفقهية المطولة مع صعوبة فهمها. ما هو المخرج في رأيك؟ أما التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية فنجمل القول فيه وهو طويل ومهم بمسألتين. الأولى أنه لا تدرج في الإيمان بالله والإيمان والإذعان الكامل بشرع الله والتسليم المطلق لكل ما أنزل الله، هذا لا تدرج فيه، يجب أن يطالب به الناس دفعة واحدة وجملة واحدة، وأن يجاهدوا أنفسهم لترقى إلى درجة الإحسان كما مر معنا في تفسير الآية، إلى درجة الإحسان، أي أن يحكموا وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا وأن يسلموا تسليما، هذا عقيدة. أما في الواقع فالتدرج إذا كانت المصلحة تقتضيه وحكمة الدعوة تقتضيه فهذا لا بأس به، لأنه أمر عملي تنفيذي، فالتدرج في تطبيق ذلك وفي بيانه للناس وأخذهم قليلا قليلا إليه حتى يؤمنوا به ويعرفوه تكرر قلوبهم حقيقته إلى آخره، هذا لا بأس إذا صدقنا مع الله وصدقت الأمة بالاحتكام إلى شرع الله، ولكن تدرجت في تطبيقه لتكون هناك حكمة وأسلوب معين يصل إلى الناس بحيث لا ينكرونه فتكون مفسدة أعظم أو شيء من ذلك. هذا يدخل فيما قد فصل كما تعلمون في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطرائقه، فهذا شيء وهذا شيء. طيب، أحد الأخوان يقول إن هذا الكتاب الرسالة الصغيرة التي قام منها اليوم تحكيم القوانين مطبوعة مع كتاب الدكتور الأكثر الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية، فلن يمكن الرجوع إليه هناك. هذا لا يعني أننا لا نطبعه، يعني لا تسعون في طباعته. أما تقنين الشريعة فهذا كلام ذكرنا ما في التقنين من المفاسد طبعا، لكن فقط مسألة أن التجار لا يعلمون ويريدون أن يعرفوا ذلك مقدما، وكتب الفقه مطولة ولا يستطيعون أن يعرفوا أخذوا الأحكام منها، ولو كان مواد قانونية لمنظمة الآن كان يرجعوا إليها. حقيقة الكلام هذا منافع فيه في أكثر من قضية. أولا قضية الأحكام مثلا التجارية أو غيرها، إن كان المقصود أصول هذه الأحكام فهي سهلة وواضحة وميسرة ومعروفة، وإن كان المقصود التفصيل الكامل فإذا وضع في شكل مواد أو كتبت في شكل فصل ويجوز كذا فصل ولا يجوز كذا، إيش الفرق؟ الفرق الرقم. ولذلك بعض الطبعات طبعت بعض كتب الفصل وجعلت أرقام، جعلت لكل فصل مثلا رقم، يعني كل مسألة أو مسألة، بعض الفقهاء يقول مسألة مسألة مسألة، جعل لها رقم. إذا قلنا نشتري إيش الفرق؟ فالطول هو الطول والكلام هو الكلام، إنما وضع أو جعل لها رقم، أليس هناك يعني تلك الفائدة؟ حقيقة هذا من التلبيس الذي يلبس به أحيانا. شيء غير ذلك أنه بما أن التقنين كما قلنا لابد أن يكون حكرا لاجتهاد معين أو على اجتهاد أو فقهي أو رأي معين، فلا بد أنه سيتغير، ومشكلة أن يقال تغيرت الشريعة بخلاف ما نقول تغيرت اللوائح التي وضعتها اللجنة الثنائية، لكن تغيرت الشريعة زادت نقصت، خاصة الأمور الاجتهادية كثيرة في المسائل التجارية مثلا قبل 20 سنة مثلا عندنا هنا كانت الغرامة والقيم مختلفة عن الآن، يعني الحفيظة كان قيمتها أظن 22 قرش بعدين صارت ريال بعدين صارت كذا، الرخصة كان قيمتها مثلا كم أول كان 5 ريال 15 ريال أو 5 ريال، الحين صارت كم 500 ريال مثلا. فلو كان لو قيل هذا يعني شرع مقنن مصيبة، بخلاف إذا عرف الناس أن هذا اجتهادات يعني إدارية، فالأشياء الإدارية التي توضع مثلا كان يوضع نظام معين التاجر يجيب البضاعة في يوم كذا يحطها في الميناء يستلمها، هذه ما أصلا لا تدخل الأحكام الشرعية، هذه أمور تنظيمية لتسيير الأمور ولا تدخل في باب الشرع أصلا. أما الأحكام هي أحكام سواء قننت أو ما قننت، لا فرق في الطول أو الصعوبة، بل التقنين زيادة حرج ويدخل الناس في الشك وفي اللبس مما يعني ينزل أو ما يأتي في، يقول الناس إن هذه الشريعة تناقضت أو الشريعة نقصت أو الشريعة زادت إلى غير ذلك. هناك مشاكل كثيرة جدا تتعلق بالاحتكام، والله المستعان. ومن خلال الأسئلة في الحقيقة وجدت أنه يعني شيء والله المستعان يعني مشاكل كبيرة. حتى بعض الإخوان ممكن تكونوا يعني تسمعون، مثلا يسأل رجل أو امرأة من إحدى البلدان العالمية الإسلامي، حتى في برنامج نعل الدرب الذي يتكلم فيها العلماء الأفاضل جزاهم الله خيرا، وهو من خير البرامج وأفضلها وأكثرها نفعا لا شك في ذلك، فيأتي مثالا من بلد ما لكن لا يمكن الفتوى أو يضطر المفتي أن هناك أمور لابد أن يرجع فيها إلى القضاء، فيحيل المفتي أو الشيخ المجيب إلى القاضي. فتأتي الأسئلة، أي قاضي في بلاد لا تحكم لما أنزل الله ولا تلتزم بشرع الله؟ مشاكل كثيرة. لذلك بعض الأخوان يقول كيف نفعل، كيف نتحاكم في دمائنا وأموالنا، كيف نأخذ حقوقنا، كيف مشاكل كثيرة لا شك، وتحتاج إلى دراسة عميقة، ولا نقول من فرد واحد بل من هيئات وجهات كثيرة لكي تعمل جنبا إلى جنب مع دعوتنا إلى ضرورة تطبيق شرع الله كامل غير موقوف. ايضا لابد ان نحاول ان نوصل بعض الاصول بعض القضايا ليعرف الناس كيف يتعاملون مع واقع مفروض الان قائم ولا نستطيع ان نغيره، والا فالاصل وعدم الاعتراف بهذا الواقع لا شك، لكن في ظل في حلول مشاكل تجد حلول ماذا نفعل؟ مثلا يقول الاخ نحن في بلد ما زال فيهم التحاكم الى شيوخ القبائل، وعندما نقول لهم تحاكم الى شرع الله ونعظهم وننصحهم يجيبون بقولهم أين شرع الله، ولا نجد من يحكم بشرع الله، فنلجأ إلى تحكيم مشايخنا بدلا من أن نعود إلى الحكومة التي تحكم بالشيوعية والبعثية. أي أن مقالتهم قائمة على جناحين، أولا يعني مقالة الناس المتحاكمين، أولا أنهم لا يجدون من أهل العلم والناس الصالحين من عندهم قدرة على أن يحكم بينهم، ثانيا أنهم يجدون الدولة تحكم بالكفر، فبدلا من ذلك يحكمون مشايخهم للقضايا، كيف يكون الحال مع ذلك؟ هنا وضع شاذ لا شك، ولا يجوز أن يقر من أصله، ويجب أن يكون الحكم لله ورسوله، متفق عليه، لكن مشكلة وضع قائم. فما الحل؟ أما الرجوع إلى الدول إلى القوانين الكفرية شيوعية اشتراكية بعثية ديمقراطية إلى غير ذلك من الإناث الضالة هذه، فهذا لا يجوز، وهو الكفر بعينه لمن رضي واختار وعلم، هو الكفر بعينه. فإذا لم يكن بديل من شرع الله ومن قضاء يقضي بما أنزل الله، فشيوخ القبائل أخف وأهون، لكن يجب أن يوعظوا وأن يذكروا وأن يفقهوا في الدين ما أمكن أن تعرض عليهم كتب الفقه بحسب ما يعتقدون. بعض شيوخ القبائل يقول نحن شافعية، طيب نبسط لهم بعض الأحكام نعطيهم، نقول هذا هو مذهب الإمام الشافعي واحكم بحكم الله. في نظري أن وعظ المشايخ شيوخ القبائل يعني وعظهم وتذكيرهم بالله وتبيين الحق لهم أخف من الحكومات من الأحزاب الكفرية التي لن تمتثل لنا أبدا، وهذا جزء من الدعوة، كما ندعوهم إلى تحقيق التوحيد بجانب العبادة ندعوهم إلى ذلك أيضا بجانب الطاعة. وإذا اضطر الإنسان استغارا لأن يتحاكم إليهم خاصة في أخذ حق من الحقوق المالية، فنرجو أن لا يكون عليه إثم إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بالحدود فلا يجوز أن يقرهم على أن يحكموا بما يخالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الحدود. وهذه مشاكل عويصة الله المستعان. هذا النداء من الإخوة المجاهدين قدروه بقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقص صدقة من مال وغير ذلك، إلى أهل الخير من أصحاب المكتبات والتسجيلات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كما أنه لا يخفى على أحد من أهل الدعوة مال الكتب والمراجع والرسائل العلمية الإسلامية والأشرطة الإسلامية كذلك من دور فعال في نشر الخير والهدى والصلاح والدعوة للناس، فإن المجاهدين في أمس الحاجة لهذه الوسائل، والساعي بالخير له كأجر فاعله، وجزاكم الله خيرا. يوجد صندوق تبرعات في هذا الشأن في مكتبة البيان السمعي. نعم، ولا سيما في هذه الأيام وقد أحضرت الأنفس الشح بالذات في هذه الأيام أكثر مما قبله، فلا ننسى أنه لا يشترط أن نتصدق بأموالنا نقدا يعني، ولكن أيضا يمكن أن يتصدق الإنسان بكتب بأشرطة، ربما تكون أنت قد سمعتها أو قرأتها أو عندك منها مكرر فتجمع وينتفع بها إخواننا المسلمون في بلاد كثيرة. والله يا إخوان كثير من دول كثيرة يريدون ذلك، يطلبونه منا، ولكن لا نجد. بعض الكتب حتى كتاب التوحيد، بل حتى الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأشباه ذلك، الطلب عليها من كل مكان، والأشرطة تطلب من كل مكان، من أقاصي البلاد مع المعتمرين مع الحجاج. الحمد لله على دليل الخير، والناس عندما يثقون في علماء هذا البلد وفي كتبهم وفي أشرطتهم هذه نعمة وهذه ميزة، فيجد إن شاء الله نبذ ما استطعنا في ذلك بإذن الله. الأخ يقول: ما المقصود بقواعد القانون الطبيعي الذي يعتبر أحد مصادر القانون الوضعي؟ حقيقة أن القانون الطبيعي نظرية فلسفية قائمة على مذهب يسمى المذهب الطبيعي، ظهر في أوروبا في القرن 17 والثاني عشر. يقولون، أو ملخص ذلك حتى نبسط للإخوة، أن الأشياء لو تركت بطبيعتها فإنها تنتظم بدون تدخل من آخر. ولهذا تجد بعض الناس يقول: هذا يتنافى مع طبيعة الأشياء، هذا يتنافى وطبائع الأشياء. من هنا أخذهم فكرة أن هناك قانونا طبيعيا، أن الطبيعة أودعته أو أنه موضع في الطبيعة، المهم. وهذا القانون هو أن الأمور كما يقول شعاره: دع الأمور وحدها تسير، تمشي وتسير وحدها. فظهرت هذه النظرية في أول نزول أو ظهور الرأسمالية، وكانوا يقولون: ما في داعي ننظم الربح ولا ننظم مثلا العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولا بين المضارب صاحب المال وصاحب العمل، ولا بين التاجر والتاجر. ليش؟ داعي الأمور وحدها تسير، الناس بطبيعتهم سوف يجدون أن الأمور منظمة وماشية كما يعني. هذا الكلام نظريا فلسفيا يجد نوعا من القبول، لكن في الواقع لا يتصور ذلك أبدا، بل هم مختلفون ولا يزالون مختلفين. نعم، الله تعالى أودع في النفوس الفطرة ومحبة الحق وكذا، لكنها في واقع الحال تحول مبدأ القانون الطبيعي والمذهب الطبيعي تحول إلى أداة يتسلط الطبقة الرأسمالية طغت وسيطرت وأبى أخذت أموال الناس بالباطل، وتقول: هذا ما نقص عن هذا مقتضى الحياة وسنة الطبيعة، أن القوي يأكل الضعيف وأن الكبير يبلغ الصغير، وأن صارت مشاكل كثيرة جدا. وظهرت اعتراضات على هذا القانون الطبيعي كثيرة جدا، يعني ما أدري لو يستفيد الإخوان من تفصيلها وإلا ما يستفيدون أو ما يفهمون. المهم نذكر مثالا واحدا مما ظهر مناقضا للمبدا الطبيعي. مثلا السكان، كان المذهب الطبيعي يقول: مهما كثر الناس، هذا في اوروبا طبعا، مهما كثر الناس مهما توالدوا فإن أيضا مجالات الرزق والعمل مفتوحة. إذا ما في داعي نتكلم في الموضوع ولا نقنن له ولا شيء، يبقى كما هو. جاء المناقضون لذلك وقالوا لا، مثلا نظرية مالثس، مالثس هذا المنظر والفيلسوف الخبيث، كلهم خبثاء طبعا، لكن هو أنا أكثر هدا قال لا يمكن أن تترك الأمور هكذا، لا يمكن أن نترك الناس يتناقلون ويكفرون كما يشاءون. لماذا؟ لأن تناسل الناس وتكاثر الناس إذا ترك وطبيعته هكذا مع الطبيعة فإنهم يتكاثرون بنسبة متوالية هندسية كما يسميها، يعني نسبة متضاعفة فردا استمرار. الاثنين يصيروا كم؟ أربعة. الأربعة يصيروا كم؟ لا مو ثمانية، 16. 16 كم؟ 132. خلاص عاد نقدر نعرف بعد كده. طيب هذا متوالي ايش؟ هندسية. بينما الموارد الاقتصادية تنمو وتزيد بنسبة متوالية عددية. يعني كيف عددية؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا صار عندنا هنا 132 وصار عندنا هنا أربعة أو خمسة ما هي نسبة. وإذا قال لابد من وضع تحديد وتنظيم للمجتمع. من ذلك قال تحديد النسل. طيب وغير ذلك قال قطع الإعانات وقطع الإحسان عن الفقراء والمحتاجين والمعوزين. تقطع يموتوا، لأنك لما تطعمهم تجعلهم آلة على المجتمع فيكثرون يتكاثرون ويتناسلون والأرزاق تقل فتكون المشكلة أكثر تفاقما. لو قطعت عنهم الأرزاق ماتوا، فمن يعيش يكون قليلا ويتناسب عدده مع الموارد الاقتصادية. هذه التي جاءوا بها في بلاد المسلمين مثل تحديد النسل، وأصبحت أنتم طلبتم كثير من كثيرا ما طلبتم أمثلة من تناقض القوانين الوضعية كثيرة جدا جدا، لكن هذه منها. يعني أصبح في العالم الإسلامي يخصص أجهزة ودعاية مكثفة وصحف وكتب ونشرات وتعاون مع منظمات دولية وكل شيء من أجل ماذا؟ من أجل إقناع الناس بتحديد النسل. قالوا لا بد من تنظيم ذلك، لو تركت الأمور هكذا يا مصيبة المصائب. يعني فهو عكس القانون الطبيعي كما يقول، وأخذ بنظرية مالثس هذا الخبيث. لكن المصيبة في الأمة الإسلامية هو أنها تدخل جحر الضب عن عمى وعن حمق وعن غفلة. بجوارنا دولة اليهود هذه تسعى إلى زيادة عدد السكان بكل ما استطاعت من إمكانيات، تهجرهم تأتي بهم بالقوة. يعني تصوروا المهاجرون اليهود من روسيا، كثير منهم يريد يهاجر، يريد يخرج إلى أي بلد في العالم من الجحيم الذي يعيش فيه، أي مكان في أوروبا الغربية ويمشي حاله. لا، ليس الأمر بيدك، غصبا عنك تركب على طائرة خطوط كذا وتنزل في مطار. إذا كان لابد من النزول فليكن في مطار ما في سويسرا أو في النمسا، وهذا المطار لا يخرج منه أحد، فلابد أن يشحن إلى إسرائيل. وفي إسرائيل يضبطون ولا يخرج أحد إلا بشخص الأنفس برسوة بمشاكل بإذن من السلطات اليهودية، لأنهم يريدون أن يكثر العدد غصبا، يرحلون غصبا إلى الدولة اليهودية غير التشجيع على زيادة عدد السكان. ويشحدون دول أوروبا وأمريكا. لما عملت أمريكا ميزانية إضافية للحرب الخليج كما يسمونها، راحت الشركات أعطوني منها، إيش دخلت؟ أعطونا منها وإلا ابن لنا مساكن، ابن لنا وحدات سكنية عشان نجيب المهاجرين إليها. في كل شيء يريدون تكثير العدد والاستيطان، ولا يكون الاستيطان ولا تكون أمة قوية إلا بماذا؟ إلا بعدد كافي. نقول هذا أن أمة الإسلام والله المستعان ذكر أحد المشايخ أو الدكاترة أو الدكتور القرضاوي أظنه أو واحد آخر، أن أحد الشيوخ مشايخ في بلد بلده يعني طلب منه أن يشارك إلى ندوة عن تحديد النسل. هكذا جاء الطلب عام، فاتصل الشيخ يقول الدولة عاوزة إيه؟ يعني تبغى نقول إيه؟ ثلاثة أربعة خمسة، كل شيء فيها دلة، الدليل بارز بس لا نعرف السنة. نسأل الله العفو والعافية. فهذه مصيبتنا أن ما أنزل الله وما شرع الله وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التناسل والتكاثر، تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، أن ما يثبته الواقع من أن الأمة الأكثر عددا هي لها ميزات حضارية وغير ذلك، فهذه تترك. على كل حال أدخلنا موضوعا في موضوع، الله المستعان. بعض الأسئلة يا إخوان، هذه أولا لا تجوز لأنها فيها شك وفيها شبهات، وهي من إثارات ومن جدل الزنادقة قديما. والأمر الآخر لقد تكون للتعزيز كما يظن بعض الناس مثلا، ومن ذلك ما مرة جاء في مسابقة في إذاعة لندن، ومرة جاء ونفس السؤال سمعته واحد من خطباء الرافضة قتلهم الله في الحج، كان في المسجد وذكر هذه الشبهة، وذكر هل يستطيع الله أن يخلق أو يجعل له شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السؤال نفسه خطأ وقوله خطأ والتفكير فيه لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأن القدرة قدرة لا تتعلق بالمستحيل، يعني شيء مستحيل في ذاته، شيء مستحيل لا يمكن أن يكون لله تعالى شريك، فلا تتعلق به القدرة أو الاستطاعة. فكيف نلبس على أنفسنا يا إخوان مثل هذا الأمور هداكم الله، مثل هذا الأخ الذي سأل هذا السؤال؟ الله تعالى ينفي ذلك، محال أن يكون له شريك. نعم هو على كل شيء قدير، قدرته تتعلق بماذا؟ بما يسمونها الممكنات، الأمور التي غير محالة، لم ينفيها لم يجعلها محالة، فهو على كل شيء قدير. أما أن يكون له شريك فهذا محال أصلا، نفاه الله سبحانه وتعالى في ملكه أو في حكمه أو في عبادته كما سبق. نسيان القرآن، نسيان القرآن هل الذي يحفظه وينساه يحشر يوم القيامة أعمى؟ فلا شك أن من أكبر ومن أعظم الذنوب السورة يحفظها الرجل ثم ينساها، نعم هذا ذنب عظيم. لكن هل كما في قول الله تبارك وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، هل هذا في من نسي مجرد أنه نسي؟ معنى النسيان له أسباب، إن كان عن تفريط وإغفال لكتاب الله سبحانه وتعالى وعدم اهتمام به فلا شك أنه يؤاخذ بذلك. ولكن الآية طبعا كان معذورا، نسي معذورا لا يقدر يحفظ، حفظ ثم نسي مثلا لكبر السن، طبعا المعذور لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا معناه الإعراض، أعرض عنها ولم يلقي لها بالا ولم يهتم بها أصلا، وليس أنه حفظها في قلبه في صدره ثم تفلتت منه كما هو الحال في القرآن في تفلته. لا، المقصود هنا أساسا في الآية هو أنه نفيها بمعنى أعرض عنها، كما يقول كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. أما أنها لا تشمل ذلك لا، نقول يدخل في هذا الوعيد العام بالتبع أيضا من فرط فنسي وضيع ما حفظ من كتاب الله. ونحن الحمد لله مقبلون على شهر القرآن، شهر حفظ القرآن وتلاوته والعمل به بإذن الله، فأوصي نفسي وإخواني بذلك. هذا السؤال من شقين، اللوائح والأنظمة هل هي مستمدة من الشريعة؟ ما نقدر يعني، لا بد أن نفصل أي لوائح، قد تكون وقد لا تكون، يعني ليس لا نقول أن كل لائحة أو نظام هي مستمدة من القانون، أو كل لائحة أو نظام هي مستمدة من الشرع، إذا لابد من تفصيل بحسب المصدر. وغالبا ما ينص الغالب أنه إذا استمد من الشريعة يقال وهذا النظام مأخوذ من كذا غالبا، يعني بحسب الكيفية وحسب الشكل القانوني لابد أن يذكر ذلك. على كل هذا نقول بحسب المضمون وبحسب المصدر. أما المستشار أو القاضي الذي يطبق اللوائح والقوانين المأخوذة من القوانين الوضعية مع علمه بذلك لكنه يعتقد كمال الشريعة وشمولها لجميع أمور الحياة ولكنه ليس من أهل الاجتهاد واستنباط الأحكام، لا يعذر. على كل حال لا يعذر أحد في معصية الله إلا بما أعذر الله تعالى به من الإكراه أو الجهل. هذا يقول ما في جهل، يقول أنا أعلم هو غير مكره، فما الواجب؟ نقول الواجب السعي إلى تغيير هذه القوانين والمطالبة بذلك، ولا يجوز أن ينصب قاضيا وإن كان مثلا هو متخرج من كلية الشريعة ودرس دراسة شرعية لكن يقضي ويحكم بلوائح أو أنظمة من القوانين الوضعية، لا يشفع له أن اسمه قاضي شرعي أو أنه خريج كلية شرعية، ما يكفي ذلك، بل لا بد من تحكيم الشرع، عليه أن يجتهد هو والناس والأمة والدعاة والعلماء في أن تنقص كل الأنظمة في كل ما يخالف شرع الله، اجتهد بذلك ويتحرى ويجتهد قدر المستطاع أن لا يحكم إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، فإن غلب على أمره في مسألة أو في مسائل فأسأل الله أن يعفو عنه وعنه. المقصود من كان في مثل هذا الموقع ويستطيع التغيير ويستطيع أن يحور الأحكام لتوافق حكم الله يجب عليه ذلك. أما إن كان لا يستطيع إلا أن يحكم بالقوانين الوضعية وإلا لا يفعل شيئا غير ذلك فهذا يجب عليه أن يترك هذا العمل قطعا. هذا هو معرض الصناعات الوطنية بجانب مصنع الأسمنت، فيه زحمة بين الرجال والنساء وتبرجات والشباب العزاب خارج البوابة، وجود شباب أيضا داخل المعرض وخارجه ومجموعات النساء وسط الحوش. الله المستعان. الإعلان يوم أمس 23/8 عند عن عزل المعرض على إقامة سوق رمضاني من 17 إلى 27 رمضان. هذا منكر بلغ عاجل ومهم جدا. والله المنكرات كثيرة، ومع الأسف الناس دائما طبيعة الناس إذا مرت بهم شدة أو ضائقة أو حالة نفسية معينة ثم فرجت أو قيل إليهم أنها فرجت يأتيهم الشيطان وتأتيهم الأنفس ويقال تعوضوا من الشهوات ما فاتكم، تعوضوا من الليالي التي ما كنتم تسهرون وتمرحون وتتمشون فيها، تعوضوا ما فاتكم، فتكون في قلوبهم من الغفلة ومن الإعراض ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى أشد مما كان قبل تلك الأزمة. وهذه مصيبة والله، هذا من تلاعب الشيطان، هذا العدو المبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كيف لا نعاديه؟ ولماذا حفت النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم؟ إلا بالشهوات، هذه الشهوات النفس تتفلت إليها وتريدها وترغبها فتكون لذلك الخسارة على الناس. ومن هنا واجب عظيم على الدعاة والوعاظ والمدرسين والمرشدين وكل من يهمه الأمر في هذا الشأن أن يذكر الناس بذلك، ونحن محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التضرع إليه في كل وقت وفي كل حين، فكيف بنا في هذه الأحوال وهذه الظروف وهذه الأزمات؟ والله المستعان. هذه الأسماء الحسنى أنهم هذا قد صدرت فيها الفتوى، يعني الزخرفة والأشكال صورة طير أو صندوق أو بيت أو أي شيء بأسماء الله أو بالآيات، هذا صدرت فيها الفتوى من لجنة الإفتاء وأن هذا لا يجوز وأن فيه امتهان للقرآن. وقد سبق أن بعض الجرائد كانت تنشر ذلك يوميا ثم أنكر عليها وتوقفت الحمد لله، فكذلك يجب على أصحاب المعارض الذين يبيعون هذه الأشياء أن يتوقفوا، وكذلك الأساتذة الذين يدرسون التربية الفنية يجب أن يتنبهوا إلى هذا الشأن ولا يخيل إليهم، يلبس عليهم أحيانا أنك بدل أن تجعل الطالب يضيع الوقت في رسم منظر طبيعي، يقول له يا أخي خليها من القرآن، فيهما عينان تجريان يرسم لك مثلا عينين مثلا، أو مثلا في البحر كالأعلام يحط كالأعلام يرسم منها سفينة وهكذا. يقول لا يا أخي لا، بالعكس المنظر الطبيعي هذا أنهار وبحار عادية، هذا هو الجائز وهو الحسن، هو الممكن يكون فيه تذكير بنعم الله. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، كله كيف تفرح له، ارسم السفينة الحقيقية خير من أن يرسمها بشكل آية. بل هذا بدعة ولا يجوز فيه امتهان لكتاب الله مثل هذه المناظر الدنيا. هذا الإمام الذي ينكر نزول الله تعالى حبذا لو أن الأخ يعني يوضح لنا، يوضح المسجد تعالى وينصح إن شاء الله. في سؤال أحد الأخوان سأل لأنه يتعلق بالآية عن حد لا نتجاوزه، وهو هناك فرق بين الحرج وبين الشك أو الريبة على السؤال. طيب هم لأن الإنسان الذي يريد أن يصحح إيمانه ولا خاف على نفسه يكون فيها حين الحرج، الشك إذا دخل الشك في الإيمان أبطله نعوذ بالله، لكن الحرج قد يأتي، قد يجتمع الحرج مع الإسلام، قد يجتمع الحرج مع الإسلام حتى يحكموك كما قلنا حكمهم، هذا حكم، لكن ما انتفى الحرج من قلبه، يعني وقعت به نازلة قضية، مثل الأخ الذي يضرب امرأته، أخونا هذا الله يهدينا وإياه يضرب زوجته. طيب اتفقوا يعيش عند الشيخ عبد الله ولا اي واحد من الاخوان، جاء قال احنا نجي اليه يا شيخ مثلا تحكم بيننا بحكم الله، الاخ او الشيخ حكم بينهم بحكم الله في المساله، بقي في نفس الاخ حرج يشتهي يضرب، هو يبغى يضرب، فالاخ وقفه قال الضرب له شروط ولا كذا ولا كذا، فهذا ما خطر بباله ان يتحاكم الى غير شرع الله. ما قال نفس السؤال إلى مجلة النهضة راحت الله ما يرد اسمها الثاني الحين اللي في مصر نصف الدنيا أيوة مثلا ولا كذا ولا فرح ولا سحر ولا سمر ولا كذا، يروح يكتب الواحد بيني وبين زوجتي مشكلة واحكموا بيننا، يجي هذاك يخلصها زي ذاك الرجل يسأل إنه يزني بأختي زوجته والعياذ بالله، سألهم سؤال قريناه مرة هنا فأجاب وأن تجمعوا بين الأختين هذا حرام المسلم. هنا مصيبة أنه في هذه الحالة يعني الذي يتحاكم إلى غير حكم الله يذهب إلى هؤلاء، هذا ما تحاكم إلى الشرع والدين، لكن الإنسان يقول لك لا أنا ذهبت إلى هذا القاضي إلى هذا الأخ وطلبت منه حكم الله، لكن لما حكم بحكم غير ما أنا أريد وقع في نفسي الحرج، هذا هو الذي نقول في حقه لا يا أخي. الله تعالى قال حتى يحكمك بما شجر بينهم، طيب الحمد لله عندك هذا المرتبة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل نريد من شيئا آخر يا أخي إيش هو ذلك، ويسلموا تسليما انقياد وإذعان إسلام بحكم الله تعالى. هذا الفرق. أما الشك في الحكم أنه يقول والله يمكن لو كان عالم نفسه يعني مستشيره أحسن منا يعني مما جاء في الحديث نعوذ بالله، هذا ما نقول انه يصبح اعتقاد الكفر، لكن الشك في ذاته ايضا الكفر، هو باب للكفر الصريح اذا شك بان هذا الدين يصلح او ما يصلح، هل احكام الله احكام لا تصلح ولا ما تنفع في هذا العصر، عنده شك في حكم الله الجزئي او الكلي، فهذا غير الحرج، اذا قد يقع الحرج من المسلم. نعم. أما إذا وقع الشك في أصل القضية فإن صاحبها لا يكون مسلما إذا تحول الشك هذا عنده إلى أن يشك في أصل الحكم وأصل الدين بنفسه من حيث هو دين. لو وقع الشك في ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ثبوت الحديث عنه أو في ثبوت هذا الحكم عنه، فأنا أشك أن هذا من احكام الشرع. يمكن القاضي هذا غلطان، هذا شيء اخر، هذا امر اخر، لكن لا يجوز ان يتخذ ذلك ذريعه الى ان يكون في قلبه في نفسه حرج من حكم الله. ويا اخي الشيطان يقول لا، انت لا تحرجت من حكم الله، تحرجت لان هذا القاضي ما حكم بحكم الله. هذه من ايضا الذرائع والوسائل الشيطانيه التي يجب ان يتنبه لها. والله المستعان، يعني بعض الاخوان وانا تفاجات بهذا يجهلون ان الرجل كما سمع ان الرجل لا يجوز له ان يجامع زوجته في نهار رمضان، ان من محظورات الصيام ليس الاكل والشرب فقط، الجماع اشد من ذلك. طيب فمن فعل ذلك فما عليه؟ كفاره ايوه، يعني تحيلونه الى اي مرجع؟ خلوه يقرا هذا رمضان. بهذه المناطق موجوده هذه الرساله؟ اي نعم، في مجالس رمضان موجوده وفي احكام الصيام. يعني ما ادري والله اخوان، انا اشك، لكن هذا يقول يعني نحن نجهل مثل هذه الاحكام. انا لا اقول هذا فرض من اجل الاخ الذي قال انه جاهل ذلك، انا اقول لنا لكم نحن الدعاء، اذا كانت الامه الى هذا الحد من الجهل كيف يكون واجب علينا؟ كيف يكون نتعلم ونكنس هذا العلم وندخر هذه الفتاوى الى متى اذا لم تبين للناس؟ او ربما نحاضره في موضوعات بعيده عاليه المستوى وهم يجهلون هذه الاساسيات البديهيات، او ربما يأتي كما الحال في كثير من الناس في رمضان يؤتى بقصص ومواعظ منها الغسل ومنها السمين ومنها ما لا خير فيه وتطرق الاحكام، مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين اتابه الله، كتاب لاحكام ومواعظ نعم وغيره، يجب ان تنشر ان شاء الله في مثل هذا الشهر العظيم. من تكرر منه ذلك، من تكرر كما سأل الاخ منه، في انا ارى انه ان تكرر طبعا في يومين متواليين، ان كان في يوم واحد فالكفاره واحده، واما ان تكرر في يومين متغايرين فما رايكم؟ في الحقيقه انه عليه كفاره، والله يعينك، ولا نرى ان يعتبر احد بالجهل في هذه الامور الواضحه. نرى من واجبنا اننا نبين للناس قبل رمضان وفي اثنائه وقبل الحج بل في العمره. لو جلس واحد منهم في الحرم يا اخوان، لو جلس الواحد في الحرم ورايتم ذلك، كم واحد يمر عليك يسأل بمجرد رأى أنك ملتحي كان طوع وش رأيك رح توكل؟ غريب غريب جدا. والعمرة طواف وسعي ما فيها شيء أشياء يعني معقدة، ومع ذلك هذا يقول قص ثلاثة قصعت أربعة وقصرت وحلق شيء تسوي ليش يا أخي؟ أي إلى هذا الحد؟ سهل طبيعي يا أخوان. نعم من هو؟ ايوه شاب فنان شاب جابوه في التلفزيون غريبه، وبعدين وشاب طيب الحمد لله. ها اين يكفر يا شاب؟ اذا كان جهلا مطبقا يعني يا اخوان، اذا واحد جاي من الباديه من دوله نائيه منطقه ما يدري اصلا فهذا شيء اخر، هذا نقول له ما مضى عفوا، والادله على ذلك كثيره بالنسبه لمن كان يجهل اصل الحكم كما هو حال كثير من الناس، يجهل احكام الله في الصلاه في اصل الصلاه. بعض الناس ما يدري ان الصلاه واجبه. انا اقول لكم واقع، هنا على مسافه 20 كيلو من مكه جاءتني رساله من كاتب الفقه ان شاء الله معروف، يقول في قبيلتهم شخص هنا بجنب السميسي يظنون يعتقدون ان الصيام لا يجب الا على الرجال، دون النساء، مصايب مصايب الجهل. مثل هذا الجهل المطبق الكلي لا نقول عليه أن يقضي عليها أن تقضي كل الشهور أو عليها أن يكفر عن كل السنوات التي جامع بها مثلا، لا، إنما نتحدث أن بعض الناس يقول كنت جاهل وهو في الحقيقة كان ناسيا، يعني عنده عارف من الحكم هذا حرام لكن فعل ناسيا، فيقول أنا ما أدري أو ما كنت متأكد يعني من الحكم، يحسبها جاهل، لأني أتصور أن ذلك مما يصعب يعني. طيب الأخ هذا الذي كان الذي يكثر من الاحتلام، الاحتلام من تلاعب الشيطان بالإنسان، فعلينا جميعا بذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة ذكر الأوراد الثالثة قبل النوم. ثم بعد ذلك إذا غلبت على أمرك واحتلمت فهذا لا شيء عليك فيه، ما في يعني أقول لا داعي للقلق. إن كان هذا بسبب طاقة جنسية زائدة كما يقول الأخ أنه كثيرا من ذلك، فيمكن أن يذهب إلى أي طبيب موثوق من الأطباء المتخصصين في هذا المجال ويساعده على الحل إن شاء الله بحمية أو بدواء. لا والظاهر متسوس هنا. على كل حال هذا لا يختص قد يقع من بعض المتزوجين انهم فعلا يعاني من كثره الاحتلام لاسباب مرضيه او لاسباب نفسيه، يعني كل ما نام يحتلم. نعم، فسواء كان متزوجا او غير متزوج اذا وصل الامر الى حالات غير معقوله غير طبيعيه هل يذهب الى الطبيب وينفعه؟ والله به ان شاء الله. أخاف يحرج على الناس. أنا داري إنها كثيرة ولا تبغى وداع قبل رمضان. فيها أوراد طيب هات اللي عندك تشوف. يقول أخ بعض الناس يأخذ بعضا من الشريعة وأحكام الله في الأمور العامة المشتركة بين الناس كالبنوك والإعلام التجارة وغيره، ويقول أتريد أن تغير الكون كله في العالم كله، العالم كله يسير على هذا، ويقول علماءك يأخذون الرواتب وهي مسيرة في البنوك مثال، يعني يقول مثال هذا العلماء يقولوا هذه البنوك حرام يأخذ راتبا من البنوك، يعني فإذا كان الأمر كذلك فليسكتوا ولا يقول إن الربا حرام، يعني هذا لازم الصوت لا يلزم ذلك. أولا كما تعلمون ليس كل معاملات البنوك تدخل في الحرام، الحوالات مثلا أو الصرف والصرافة مباحة، على فإذا أحد حول له راتب عن طريقهم هذا لا شيء فيه، لكن كما ذكرنا الغارة للإخوان ينبغي للأخ أن يبادر إلى أخذ ما له من حق في البنك ولا يؤخره عندهم، لأن في تأخيره إعانة لهم على تدوير المبلغ، المبلغ يدور بطريقة غريبة جدا، يعني لو تعطيهم 10,000 الآن وترجع بعد ساعة تأخذها، في خلال الساعة هذه قد عمل عدة عمليات من هذا المبلغ ونفعت أولئك المرابين. يعني لو كان أحد الإخوان في كلية الاقتصاد يقدر يشرحها يعني أفضل مني بلا شك، لكن مما نعرفه عن ذلك المهم أنه يبادر الأخذ. المقصود ليس هذا، المقصود هل هذا حجة تصلح؟ أن العالم كله يصير بالربا، إذن يصير على الربا. طيب العالم كله يؤمن بالخمر، أقول ما في كم دولة في العالم تحرم الخمر؟ بعض الدول حتى اللي حرام على العالم منها الخمر حلال في الفنادق وفي المناطق السياحية، يعني المهم لما نقول الخمر حلال الزنا حلال، كل العالم المتحضر الغربي لا يسمونه زنا ولا فاحشة كما سماها الله، يسمونه حب. حب إذا نقول نمشي على الحب هذا وتنتهك الأعراض وتصبح هذه إلى غير ذلك. المسألة ليست أن الناس يسعون، نحن المسلمين يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن مكلفون أن نأمرهم وأن ننهاهم أنفسنا أولا ثم الأمم هذه التي تنتهك هذه المحرمات، فكيف نقتدي بها؟ إذا ما ميزتنا؟ ما معنى أننا مسلمون إذا كان قدوتنا الكافرين نعوذ بالله ولنا فيهم أسوة؟ أما الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتمع الطهارة والفضيلة الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا دواعيها ولا أسبابها. بس نخليها يعني فرق. قانون في أنظمة الطيران يفرض على الطيار الاهتمام بتجميل لحيته والأخذ منها حتى تكون جميلة، يعني أي كان قانون وإلا من الإياسة ومن الإدارة الخاصة والإدارة العامة أي كان، كل شيء يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التحاكم إليه ولا الرجوع إليه، وإنما يجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منتهى الجمال ومنتهى النظارة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لنا إعفاء اللحية لا يعني ذلك أنها تفرش تعيسة مهملة مثلا غير جميلة غير، لا، الطيار يريد أن يكون لحيته جميلة ممكن يجعلها جميلة وهي تتكامل. ومن أغرب الغرائب أن يكون المدرب في إحدى الأكاديميات المدرب يهودي ملتحي ويفرض على الطلاب أن يحرموا لحاه وهو بلحية وافرة حسب دينه اليهودي، والله المستعان. طيب هذا قلنا. الوسوسة والشكوك هذه كثير كثير الأسئلة فيها، ولكن جاوبنا عنها كثير حتى مللنا من الإخوان. نخاف أن الإخوان ملوا من قصة ما نكرر الكلام في الشكوك هذه. هذا أيضا أخشى السلام بينكم، هذه ملاحظة يقول الأخ، يلاحظ أن بعض الشباب لا يصلي بعض على بعض. طيب بعد الأذان نبي نكمل الليلة إن شاء الله، بعض هذه الأمهات المشرور معهد القضاء العالي، هذا ما عندي عنه فكرة تفصيلية، يمكن الأخ يكتب إلى المعهد ويرسل إليه تعريف به وسمعته إن شاء الله طيبة، هذا اللي أعرف أنا. مسألة البنوك كما ذكر الأخ، هناك كثير من الناس مقتنع بأن البنوك الربوية حرام، لكن يقول هل قدمتم لنا حلول؟ في الحقيقة أنه ليس كل من يقنعك أو يدلك على خطر شيء أنه لا بد أن يقدم لك الحل. يعني افرض أنا ماني طبيب، ما أعرف كل شيء، رأيت أن لك مرضا من الأمراض وقلت هذا مرض وهذا خطير وابحث عن علاج، تقول لي لا إما أن تعطيني الدواء وإلا لا أخذ سلامك، هذا يعقل؟ أيضا لا يشترط أن العالم أو الواعظ أو المذكر الذي يأتينا بقول الله في الربا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين البديل، هو ذكرنا وعظنا. نعم نبحث معه نتشاور معه مع الأمة مع من نستطيع في البديل، وهذا البديل ليس صعبا. أنا أؤكد لكم أنه الشيء الوحيد الذي يوقفنا هو إرادة التغيير، التغيير ما تشعر أبدا، المهم وجود إرادة التغيير عندنا فعلا، نكون صادقين وقادرين على التغيير. الآن كما قلنا لكم الدول الاشتراكية لا بنوك ربوية فيها، اشتراكيون كفار شيوعيون ما عنده بنوك ربوية. أيضا في بعض الدول طبقت نظام البنوك الإسلامية وألغت البنوك الربوية كلية. أنا الذي سمعته بعض الإخوان يعني العربيين أنه في السودان ألغيت البنوك الربوية تماما مثلا، يعني شيء ما هو مستحيل وشيء درجت عليه الأمة الإسلامية منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءنا الاستعمار الرأسمالي. فما الذي يجعلنا الآن نستكثر أو نستكبر أن نغيره؟ هذا ليس لا مشكلة بذلك أبدا، وقد اقترحت عدة اقتراحات لو أننا نريد أن نطبقها مستعدين أن نطبقها. وقلنا من الأشياء التي يمكن أن توضع ببساطة أن يوضع في كل حي من الأحياء وفي كل مدينة وأهل القرية يضعون مكانا معينا صندوقا ويضعون عليه حارسا أو أكثر. أنا أبسطها لكم بس الآن تبسيطا، حارس أو أكثر ومحاسب، وكل من لديه في هذا الحي أو في هذا المدينة أو القرية مال مبلغ زائد أو يخاف عليه في الكيس يوجع في هذا المكان، وهذا المكان يقرب أهل الحي أيضا بأسلوب معين اتفق عليه وبعده، بحيث أنه لا يبقى المال مجمدا، يقرب بضمانة برهن بكفالة كالعادة كسائر المعاملات، ويوضع في هذا الصندوق والحوالة والتحويل من هذا الفرع إلى الفرع الآخر مرتب ببساطة عن طريق مؤسسة النقد أو البنك المركزي، ما يكون فيه مشكلة. أنا ما أدري كيف جعلنا الأمر سائكا بهذا الشكل، أننا ليس عندنا استعداد أن نغير. هذا الذي يعني أقوله في هذا المسألة. الحوالات قلنا أن كانت تحول مبلغ عن طريق البنك تستلم، وهذا الذي يقول أنه جائز. أما أن الواحد يعمل في البنك حتى وفي قسم الحوالات وهو في بنك ربوي، لا لا قلنا أنه يجوز، هذا لا يجوز. جزاك الله خير للتذكير بهذا. المؤمنون يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بلا دخول في الكيف، لا نخوض في الكيف، كيف يرونه؟ يرون كذا أو يرون كذا، نقول يرونه كما ذكر وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اخ يتكلم عن انهيار العالم الرأسمالي وافلاس عشرات البنوك في امريكا. نعم هذه حقيقه، وصحيح ان احداث الخليج غطت على هذه الاخبار، لكن في الواقع نعم يوجد انهيارات وافلاسات، وقد كادت الرأسماليه ان تصل الى الهاويه التي وصلتها عام 1930 29 و30 ميلادية، حينما انهار النظام الاقتصادي انهيارا شبه كامل، وانتحر كثير من والعياذ بالله من أصحاب البنوك. كادت أن تصل هذه الأيام إلى هذا الحال، لكن بعض الأحداث المعينة ثم نشأت هذه الأزمة حركت الاقتصاد في السلاح مثلا في بعض الأشياء من جانب، من جانب آخر غطت على أخبار هذا الانهيار. لكن لا بد أن ينهار، لا بد وإن طال الزمن. يقول أخ بعض المدرسين يفتحون للطلاب شبه، منها أن يقول هل الملائكة من الإناث كما في إحدى الآيات إذ قالت الملائكة فما ربك. أولا واجب المعلم أن يزرع اليقين لا أن يبذر الشك، هذه خيانة للتعليم أن يبذر هذا الشبه. ثانيا الله تعالى يقول عن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فتكتب شهادتهم ويسألون، فنفى الله سبحانه وتعالى أشهد خلقه وتكتب شهادتهم، هذا الله تعالى نفاه ليس إناثا. أما قوله قالت الملائكة وقالت اليهود وقالت النصارى، إذن كلهم إناث والذكور فقط، الله المستعان، هذا من الشبهات الباطلة، فلا يجوز أن تروج بين الشباب المسلم. قانون الطبيعي يقول هذا، هناك دورات مكثفة في مجال التمريض والإسعافات الأولية في فرع المساري لمركز خدمة المجتمع في جدة، وشاهدت إقبالا كبيرا من سيدات المجتمع خلال فترة إجازة نصف العام الحالية. لا لكن يوم كانوا متطوعات من اجل الوطن. والان ما عاد داعي لهذا الكلام. ايش اللي يخلي المساله باقيه؟ اذا وراء الاسمه ما وراءها. يقول الأخ أن بعض الناس يحرم المقاصد من زنا وسرقة ولكن يحل الوسائل مثل التبرج والأغاني وغيرها. لا، هو الوسائل لها حكم المقاصد كما يقول العلماء رحمهم الله. والزنا درجات، العين تزني وزناها النظر، والقلب يزني وزناه لو يهوى ويتمنى، واليد تزني وزناها البصر، والفرج يصدق ذلك او يكذب. وحتى الاذن الاغاني، الغناء رقيه الزنا، الغناء بريد الزنا كما قال كثار يقوم اذني لبعض الحي عاشقه، والاذن تعشق قبل العين احيانا لان يعني كان غريبا فعشق باذنه من الصوت. فكيف اذا اخترنا به الغناء؟ فكيف اذا كان غناء انثويا وكانت فيه اثاره؟ فكل وسيله تفضي الى محرم فان للوسائل حكم المقاصد، فهي وسائل محرمه. التبرج حرام بذاته ولو لم يترتب عليه زنا، ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، حرام بذاته. فهو نفسه حرام وهو ذريعه وسيله الى حرام اكبر وهو الفاحشه. اخ يسال عن الاحكام العسكريه، هل تدخل في ضمن القوانين الوضعيه؟ هي تدخل في الجملة، تدخل كل حكم مدنيا تجاريا عسكريا قوي، كل شيء يخالف أحكام الله عز وجل فهي تدخل في ذلك، لكن تحتاج إلى تفصيل بحسب ما تشتمل عليه. يعني هل هو أمور بحتة، أمور عسكرية بحتة، أم أمور تتعلق بالحدود أو بالجزاءات أو بأمور مما جاء به الشرع جل عليه إما مباشرة أو استنباطا. هذه عدة أسئلة، عدة منكرات ليست أسئلة، يعني كتابات عن منكر معرض الصناعات الوطنية. نرجو أن يتعاون الإخوان على إنكار هذا التبرج الموجود فيه. هذا الرجل الذي أنكر فعلا موجود، أني أنكر حديث النزول هو فلان يا فلان. نعم، على كل الدخول في الكيفية، يعني أحد المفتين أو المدعي العلم في التلفزيون يقدم برنامج كما يرتبط يقول أن النزول لا يصح، أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير. ليش؟ قال لأنه يمكن يكون قبل الفجر في الرياض غير جدة مثلا أو غير أمريكا، فيكون النزول مستمر دائما. سبحان الله، هذا بهذا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا وحي من الله، فهو يخبر عن الحكيم العليم الذي يعلم اختلاف الليل والنهار، الذي يقلب الليل والنهار، الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، الذي يكور النهار على الليل ويكور النهار على الليل. هو سبحانه وتعالى أعلم بذلك، وهو الذي أخبرنا أنه ينزل. فلا يحق لنا أن نتكلم نحن. قلنا يا إخوان الكيفية الصفات لا نفهم عنها ولا نخوض فيها، كما قال الإمام مالك الاستواء والكيف غير معقول أو مجهول، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالخوض في هذه الكيفيات من البدع ومن الضلال، ولا يجوز أن نرد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الهوى أو الرأي الذي نراه. إلا حتى في الأحكام، حتى الربا اللي يجب أن نتكلم عنه، يجي واحد يقول لك هذا راضي يدفع 100 ورد 110، ايش دخلكم انتم؟ ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. يقول لا، الله تعالى احكم وارحم واعدل واعلم بما يصلحنا من انفسنا، فنحن نؤمن ونصلي. والا اذا لم يكن هناك تحكيم ولا تسليم كما سمعنا في تفسير الايه فلا ايمان. هذا عدة أسئلة عن الترفع بالكعب العالي وعن بعض الأزياء وقصة الشعر والتقريزات والأشكال لا نستطيع التفصيل فيها الآن لضيق الوقت، بس ننبه إلى قضية مهمة وهي الحجاب الذي ترتديه الأخت المسلمة والتجمل الذي تتجمل به لزوجها وهي تريد الطهارة والعفاف والفضيلة وتقوى الله سبحانه وتعالى وأن لا تقع فيما حرم الله، هذا فارق بينه كبير وبين من تغطي وإن غطت جسدها كله وهي تريد الفتنة، فتأتي جالس بالملونات والمترتكات والمطرفات فتحول هذه العبادة وهذه الطاعة إلى فتنة. الله تعالى لا ينظر إلى مجرد الأعمال ولا إلى الصور، وإنما ينظر إلى قلوبنا، فيجب على الأخت الفاضلة الكريمة المتقية أن تجعل إيمانها بالله سبحانه وتعالى بما أمر وأنزل من الحجاب هو الدافع وليس مطايرة الموضوع. الحمد لله رب العالمين.